نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. الدولية تفسخ حكم تبرئة مرعي وعنيسي وتدينهما. الرئيس الحريري قرار المحكمة الدولية يحتم على الدولة اللبنانية العمل على توقيف المدنيين وتسليمهم. إسقاط الميجا سنتر في مجلس الوزراء واستكمال التعيينات الأمنية. ارتفاع ملحوظ في أسعار الخبز والربطة الكبيرة ب 13,000 ليرة. اجتماع في تركيا بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم. فسخت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في قضية التفجير الذي أدى إلى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري حكم تبرئة حبيب مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما، وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما. وفي هذا السياق صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي: إذن يجدد الرئيس سعد رفيق الحريري ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة. إن قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما يحتم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة. وإذ يدعو الرئيس الحريري إلى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية. أضاف البيان الصادر عن الرئيس الحريري إن التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين. أسقط مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدة اقتراح تطبيق الميجا سنتر، وطالب بوجوب تطبيقه في انتخابات عام 2026، كما استكمل مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال التعيينات الأمنية، ووافق على تعيين العميد حسن شقير نائبا للمدير العام لأمن الدولة واللواء توني صليبة مديرا عاما لأمن الدولة بصفته المدنية. كما تبلغ مجلس الوزراء تعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام خلفا لجورج قرداحي على أن يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرسوم التعيين. بعد أن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس عتبة 23,000 ليرة، عاد وانخفض اليوم بشكل طفيف وتراوح بين 22,650 و 22,850 ليرة مقابل الليرة الواحدة. وفي هذا السياق أشار المحلل المالي والاقتصادي نسيب غبريل في حديث لإذاعة الشرق أن ما حصل بالأمس ذكرنا أن السوق الموازية ما زالت موجودة.
هل تراجع لسعر صرف الليرة أو ارتفاع سعر صرف الدولار بالأمس بالسوق الموازي؟ أنا برأيي بيعكس استمرار وجود السوق الموازي وعدم إلغائه، لأنه ما القرارات اللي اتخذها مصرف لبنان هي قرارات مؤقتة وموضعية، ولا يدعي مصرف لبنان أنه هيدا حل طويل الأمد، ولا المصارف تعتبر هيدا حل طويل الأمد، ولا يجب على أي جهة تعتبر أنه هيدا حل مستدام. هيدا قرار موضعي ومؤقت لا توصل السلطة السياسية إلى انتهاء من وضع البرنامج الإصلاحي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد، ومن ضمن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتوقيع هذا الاتفاق مع صندوق النقد وبدء تطبيق بنود هذا الاتفاق.
وحول البطاقة التمويلية قال غبريل أنه ليس هناك تمويل كاف حتى هذه اللحظة لهذه البطاقة.
هو بالنسبة لموضوع البطاقة التمويلية أو البطاقة التموينية كان مفروض يبدأ التوزيع بأول الشهر الحالي، بالرغم من أنه ما في تمويل كافي، يعني حسب ما نعرف في قرض من البنك الدولي ب 247 مليون دولار، هيدا جزء من تمويل البطاقة التمويلية، و ولا نعرف من أين ستأتي المصادر الأخرى لتمويلها. بكل الأحوال بطاقة تمويلية كان يجب أن تصدر بأوائل 2021، لأنه البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية وضع خطة لترشيد الدعم تدريجيا على ثلاث سنوات، بيبدأ أول مرحلة بأول 2021، وثاني مرحلة بأول 2022، وثالث مرحلة بأول 2023، على أن توزع البطاقة التمويلية بأول 2021 ليقدر المواطن يستوعب هالترشيد التدريجي للدعم. ولكن لليوم يعني وانرفع الدعم على معظم السلع اللي كانت مدعومة، ولغاية اليوم لم يبدأ توزيع هذه البطاقة، ولغاية اليوم على الأقل أنا شخصيا ما بعرف مين رح يجي مصدر تمويل المتبقي لنجاح توزيع هذه البطاقة. فحتى لو توزعت هذه البطاقة وجدت الأموال، المواطن دفع حق الترشيد الدعم القصري بدل ما تكون بإيده البطاقة ليقدر يواجه هالترشيد بأوائل 2021.
ارتفعت أسعار الخبز في الجدول الصادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وباتت وفق الشكل الآتي: ربطة حجم كبير زينة 1125 جرام ب 13000 ليرة، ربطة حجم وسط زينة 825 جرام ب 10000 ليرة، وربطة صغيرة زينة 350 جرام ب 6000 ليرة. نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نشره أحد المواقع الإلكترونية اللبنانية من مزاعم عن اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية ممن استدعوا إلى التحقيق القضائي، وأكد في بيان أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروجها بشكل متماد جهات في سياق حملات التزوير المنظمة ضد رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها، مشيرا إلى أن هذا النفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية. وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير العدل هنري خوري عمل الوزارة واللجان الوزارية لا سيما التي تدرس موضوع الميجا سنتر، كما عرض رئيس الجمهورية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا الأوضاع العامة عشية سفرها إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701. القرار 1701 كان أيضا محور لقاء فرونسكا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات أنه بناء على تمن من الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، وقد أخذ على عاتقه مشكورا أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارا هذا الأسبوع بإعادة تسديد الصروفات الشهرية للمستشفيات، فإن نقابة المستشفيات تجاوبا معه قررت تعليق العمل بالقرارات التي اتخذتها بخصوص مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة أسبوع، إفساحا في المجال أمام مساعي الدكتور أسمر بالوصول إلى الحل المطلوب في أسرع وقت. تسلم وزير الصحة دكتور فراس أبيض مستودع الأدوية المركزي التابع للوزارة في الكارنتينا بعد إنجاز إعادة بنائه إثر تدميره في تفجير مرفأ بيروت، وذلك وفق أعلى المعايير وإجراءات السلامة، مع زيادة سعة التخزين من 600 متر مكعب إلى 8000، وقد تم ذلك بتمويل من حكومة اليابان ودولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية للطوارئ، كما قامت منظمة اليونيسف من خلال المساعدات الأسترالية والمفوضية الأوروبية بتغطية تكاليف 14 غرفة تبريد ونظام كهرباء يعمل على الطاقة الشمسية لتشغيل المستودع بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الاستدامة ومصادر الطاقة النظيفة.
اليوم هو يوم جيد للمرضى في لبنان، هو يوم جيد للمرضى في لبنان، لأنه نحن هلأ في عنا صار مستودع أكبر أوسع يستفيد من طاقة مستدامة، يتمتع بأنظمة ممكننة تسمح لنا أن نقوم بواجبنا الأساسي، وهو التأكيد على إيصال الدواء واللقاح وإن شاء الله المعدات الطبية للمريض بكل شفافية بالوقت المناسب وبطرق حديثة، وهذا الموضوع اللي نحن من سنتين ما كان عنا إياه في لبنان.
أيضا تسلم وزير الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الأدوية التي قدمها مصنع ميديس التونسي، وتتضمن أدوية لعلاج الأمراض السرطانية وأدوية للأمراض المزمنة والحادة بحضور سفير تونس يواري الإمام.
مجال تطوير العلاقات البينية بين تونس ولبنان اليوم كبير في جميع القطاعات، ولا سيما في قطاع الصحه اللي هو قطاع محوري وقطاع هام، خاصه واحنا خارجين من ازمه كبيره ان شاء الله، وخاصه واحنا للاسف العالم اليوم يشهد توترات ويشهد معنا ازمات عديده، ويتطلب انه نفكر من جديد في انه نحرك وننشط المبادلات البينيه بين الدول العربيه نفسها. واعتقد انه بين تونس ولبنان في مجال كبير يقوم على الاحترام ويقوم على المحبه ويقوم على عمق العلاقه التاريخيه.
وقع وزير الأشغال علي حمية ونظيره الفرنسي جان باتيست دي جيباري في السرايا الحكومية على اتفاقية لتسليم لبنان هبة فرنسية عبارة عن 50 باصا كما بحثا تعاون في مجال سلامة الطيران وتطوير المرفأ.
الحكومة اللبنانية تملك فقط 45 باص، بالتالي نحن الحكومة الفرنسية حتقدم الآن 50، وبالتالي من الممكن خلال أشهر كمان 50. الأمر وما في، أنا بالنسبة لي للحكومة الباصات المملوكة من الدولة اللبنانية حيكون ثلثهم في بيروت الكبرى والثلثين بين بيروت والشمال، بيروت والجنوب وبيروت والبقاع. أضف إلى ذلك الجانب الفرنسي كمان مستعد لعملية التعاون مع الحكومة اللبنانية من حيث تفعيل عمل المرفأ، لأنه مرفأ بيروت يعد هو القلب النابض لبيروت، وبالتالي الجانب الفرنسي موضوع المرفأ وتفعيله بيؤدي لزيادة الإيرادات للدولة اللبنانية وتحسين الخدمات.
ومن السرايا الحكومي توجه وزيران النقل اللبناني والفرنسي إلى مرفأ بيروت لتوقيع اتفاقية بين لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت وشركة CMA CGM التي ستقوم بإدارة محطة الحاويات في المرفأ وتشغيلها وصيانتها.
الجانب الفرنسي أمام دولة الرئيس مئاتي أعرب عن استعداده لمساعدتنا في رسم إطار قانوني لكيفية الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث الدولة تصبح هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل. أضف إلى ذلك الجانب الفرنسي أبدى عن استعداده للوقوف إلى جانبنا بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وبمساعدة الحكومة اللبنانية على موضوع الكاليبراج الأوتوماتيكي. حنشكل لجنة ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية تكون جاهزة لموضوع للنقاش حول موضوع سلامة الطيران. أضف إلى ذلك الجانب الفرنسي كمان مستعد لعملية التعاون مع الحكومة اللبنانية من حيث تفعيل عمل المرفأ.
عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني في إطار التمرين الوطني الأول للأمن السيبراني في السراي، بهدف تعزيز القدرات الوطنية اللبنانية في الاكتشاف المبكر وتقييم المخاطر وتبادل المعلومات الاستخباراتية وآليات التنسيق والاستجابة الفعالة للجرائم الإلكترونية. وأكد ميقاتي أن الأمن السيبراني بات يشكل أحد أبرز الأولويات والتحديات التي تواجه دول العالم بأسره، ومن ضمنها لبنان.
اليوم بهالمناسبة تجديد الالتزام الحكومة اللبنانية بتأمين فضائها السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة، بالتنسيق والوثيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين الآخرين. نحن ما عندنا خيار إلا أن نحمي أنفسنا، ونحن مثل ما نحن منقرر أن نحمي أنفسنا حتما بدنا نمنع أي اعتداء على الآخرين بهذا الموضوع، لأنه حماية داخلنا بهالطريقة وقت نحسن حماية الداخل بنكون عم نحمي كمان الآخرين من أي شيء، وتعاوننا هو أساسي. وأثبتت الأيام أنه التنسيق المنظم وتبادل المعلومات الاستخبارية ممكنان بأصحاب اللحظات. حان الوقت الآن لعرض نموذج التعاون النموذجي هذا على مجالات عملنا الأخرى.
أقرت لجنة المال والموازنة في اجتماع عقدته اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والسياحة والبيئة، كما علقت عددا من البنود مع طلب إيضاحات مالية تتعلق بالجمعيات. وفي مجلس النواب أيضا اجتماع للجنة الطاقة والمياه بحضور وزير الطاقة وليد فياض.
طمنا الجميع نحن انه المحروقات بتكون بمساعدة المنشآت من مال، وايضا الشركات بتكون متوفرة بالسوق ان كان ديزل ان كان بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس مكان واحد، خاصة بظل النزاع اللي قائم بالمنطقة بين اوكرانيا. و حكينا عن بعض العناصر الرئيسية شددنا عليها اللي هي دايما دايما هاجس رئيسي تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين، رغم انه اليوم بعد ما شلنا الدعم العشوائي طبعا صارت الفاتورة كتير عالية للمحروقات، بس نحن بنسعى عبر جدول اسعار شفاف ومنتظم وايضا كيف بيقولوا مدروس انه تكون دائما اقل كلفة ممكنة.
نفذ أصحاب وسائقو الفانات في البقاع اعتصاما في ساحة شطورة وقطعوا الطريق الدولي احتجاجا على تردي أوضاعهم مع ارتفاع سعر المازوت وعدم التزام محطات الوقود بالأسعار، حيث تجاوز سعر صفيحة المازوت 600,000 ليرة.
نحن وجعنا أولادنا وعيالنا، نحن شغل وحدي بس بنسألها لكل العالم وللدولة بالأخص، سبتطع تسعية المازوت بسعر 460,000، حدا إنعنا ليش بدها تكون على محطات 610 ولا فيش مازوت؟ وين الدولة؟ وين التحرك تبعنا؟ نحن مش عم نطالب بس بقصة الفنات، ولادنا بتموت من البرد يعني؟ كل واحد قبل الضوء قبل ما يكون يستفتح بأي فرانك بدينا نحسبه مبلغ معين، مبلغ مرؤوم لحتى بس ندفع حالنا.
في اليوم 14 للحرب الروسية على أوكرانيا عقد في تركيا اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في مدينة أنطاليا في إطار الوساطة التركية لإنهاء الحرب بين البلدين. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن نظيره الروسي سيرجي لافروف لم يكن جاهزا للمحادثات وسيعود لمسؤوليه في موسكو، مشيرا أن قائمة مطالب لافروف تعني الاستسلام ومشددا على أن بلاده لن تستسلم أبدا. كما أكد كوليبا أنه بحث مع لافروف تأمين ممرات إنسانية آمنة.
بذلت قصارى جهدي حتى على الأقل أن أجد حل دبلوماسي للمأساة الإنسانية التي تتكشف على أرض المعركة وفي المدن مهجوم عليها. أكثر المواقف المأساوية الآن في مدينة ماريوبول وأزف التي قصفت من الأجواء وهجمت بالنيران المدفعية، وجئت هنا مع سبب وهدف إنساني للخروج من الاجتماع بقرار لتنسيق ممر إنساني داخل ومن ماريوبول للمدنيين الذين يرغبون في الهروب من هذه المنطقة، منطقة الخوف والمعاناة، وممرات إنسانية لإدخال إلى ماريوبول المساعدات الإنسانية. مع الأسف الوزير لافروف لم يكن في موضع أن يلزم نفسه به، ولكنه سيتواصل مع السلطات المعنية بهذه المشكلة.
من جهته اتهم لافروف كييف باستخدام المدنيين كدروع بشرية، مشددا على أنه لا بديل عن الدبلوماسية لحل الأزمة بشأن أوكرانيا، كما اعتبر أن تزويد الغرب أوكرانيا بالسلاح أمر في غاية الخطورة.
اتفقنا بشكل أساسي على أن المبادرة من قبل أصدقائنا الأتراك حول المسائل الإنسانية وما هي الإجراءات التي تتخذ من قبل العسكريين لتسهيل مصير المواطنين المدنيين الذين الآن وبسبب أنهم أصبحوا رهائن ويستخدمهم الكتائب التي تسمى كتائب المتطوعة والدفاع الإقليمي وغيرها يستخدمون كدروع بشرية، وأنتم تعرفون عن هذه المعلومات من قبل وزارة الدفاع التي تعلن عنها كل يوم. نحن نود أن نجري المحادثات في بيلاروسيا بشكل جدي وليس فقط لأوراق ووثائق، ويجب أن تكون النتائج موجودة ضمن مشروع التسوية الشاملة للأزمة الأوكرانية وضمان الأمن في منطقة أوروبا مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الدول.
وكانت انطلقت المباحثات الروسية الأوكرانية وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين في 6 مناطق قتال مشتعلة، وعلى وقع اتهام كييف موسكو بقصف مستشفى للأطفال والتوليد في مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو ووصفته بالأخبار الكاذبة. أيضا في إطار الوساطة والدبلوماسية الدولية، أشارت الرئاسة الروسية عقب اتصال هاتفي مشترك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن ماكرون وشولتز حضا روسيا مجددا على وقف التحرك العسكري وإطلاق النار في أوكرانيا، كما اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة. ولفت مصدر حكومي ألماني أن شولتز وماكرون شددا لبوتين على أن أي حل للأزمة الأوكرانية يجب أن يكون من خلال المفاوضات. تزامنا أشارت بعض المعلومات أن القوات الروسية تحقق تقدما سريعا نحو كييف، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية أن طابور القوات الروسية الضخم شمال غرب العاصمة الأوكرانية لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع وأن خسائره مستمرة. في غضون ذلك أعلن رئيس بلدية كييف أن نصف سكان العاصمة فروا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أما في ماريوبول فأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على أجزاء من المدينة. في الأثناء رفضت الولايات المتحدة بشكل نهائي مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأمريكي مقاتلات ميك-29 لنقلها إلى أوكرانيا. في الخبر الأخير وفي الملف النووي الإيراني، اعتبر المسؤول الأمني الإيراني الكبير علي شمخاني أن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي. وقال شمخاني في تغريدة على تويتر إن محادثات إيران النووية تزداد تعقيدا كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.